الله النبي وكل آية بالتنزيل مهدور مهدور.
الساعة تشير إلى 9 مساءً، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. البرلمان الإيراني يصوت لصالح منح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير التربية. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. حركة طالبان ترجح التوصل لاتفاق سلام ودخول بنشير بدون حرب. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صوت البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس إبراهيم رئيسي باستثناء وزير التربية والتعليم، وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة. كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن والدفاع والاقتصاد والصحة والأعمال والزراعة والعدل والطرق والصناعة والتجارة والتعليم العالي والثقافة والداخلية والسياحة والنفط والطاقة والشباب والرياضة. ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيراني. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي، مؤكدا تضامن الجمهورية الإسلامية مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر. جاء ذلك في برقية تلقاها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط ردا على التهنئة التي بعثها إلى السيد رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني حرص طهران على توسيع آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقوف الجمهورية الإسلامية الحازم إلى جانب جميع المتضررين من الإرهاب. وشدد سعيد خطيب زاد خلال رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب على عزم إيران على بناء عالم خال من العنف والتطرف، وأضاف أن إيران الإسلامية كدولة تعرضت دوما منذ تأسيسها لمختلف أشكال الإرهاب السياسي والاقتصادي، وهي تقف اليوم بما تحمله من خبرات قيمة إلى جانب جميع ذوي ضحايا الإرهاب. أعلنت مصادر إعلامية في العراق أن رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوب العراق. من جهته أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول مقتل واعتقال 9 من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديان في عدة محافظات عراقية. وقال اللواء رسول في بيان أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ضربة بالقرب من بحيرة نارين في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في داعش. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
انفجرت عبوة ناسفة على ركل يحمل مواد لوجستية للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظة الديوانية جنوب العراق. وكانت الأرتال اللوجستية للقوات الأمريكية تعرضت أمس لثلاث هجمات مشابهة على طريق السماوة الدولي ومحافظة بابل وجنوبي بغداد. إلى ذلك أعلنت القوات الأمنية عن تمكنها من قتل إرهابيين 2 والقبض على 7 آخرين ببغداد ومناطق مختلفة من البلاد. وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ واجبات نوعية، حيث قامت طائرات القوة الجوية بتوجيه ضربة دقيقة قتلت فيها إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في عصابات داعش بالقرب من بحيرة نارين بمحافظة ديالى. وأضاف رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب باشر بعمليات إلقاء القبض على بقايا داعش، حيث اعتقل 4 إرهابيين في محافظة بغداد في مناطق الطارمية وأبو غريب وحي الفرات والرضوانية، كما اعتقل الجهاز 3 إرهابيين في محافظة الأنبار ونينوى وكركوك. بسياق متصل تمكنت مفارس جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من الإطاحة بأربعة متهمين يقومون بتزوير العملات ومزور خامس في محافظة بابل، وضبطت المفارس آلاف الدولارات المزورة وملايين الدنانير العراقية. وفي بغداد أيضا ألقت مفارس مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على إرهابيين اثنين أثناء مرورهم بسيطرة التاجي وشاطئ التاجي شمالي بغداد. إلى ذلك أعلن اللواء 88 في الحشد الشعبي اليوم الأربعاء انتهاء عملية تفتيش منطقة العيث في مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين وسط العراق بالعثور على ستة مضافات لعناصر داعش الإرهابية، ودمرت فرق مكافحة المتفجرات في اللواء المضافات بالكامل. من جهة أخرى، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقع العراق عقدا بين وزارة الكهرباء وشركة باور تشين الصينية لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميجا واط تنفذ بسعة 750 ميجا واط كمرحلة أولى. ويعد مشروع الطاقة الشمسية من أول المشاريع الرائدة في العراق وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تغليب المصالح العليا بين الجزائر والمغرب ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة. ودعت المنظمة الجزائر والمغرب إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر، مؤكدة أن البلدين مؤثران في العمل الإسلامي المشترك. وأعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية وغير ودية ضدها، فيما أعربت الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر وأبدت رفضها لما أسمتها بالمبررات الزائفة والعبثية التي انبنى عليها القرار الجزائري. رجح المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن تتوصل الحركة لاتفاق مع قادة محليين في إقليم بنشير شمال شرق كابول لدخول المنطقة دون قتال. بدوره أعلن أنعام الله سمنغاني عضو اللجنة الثقافية في طالبان أن وفدا من الحركة وصل إلى وادي بنشير للتفاوض مع الجماعات المعارضة التي تتحصن في المنطقة. وقال سمنغاني أن الوفد سيلتقي أحمد مسعود وأمر الله صالح نائب الرئيس المستقيل أشرف غني وآخرين، مؤكدا أن أزمة بنشير ستحل بالحوار لأن الشعب الأفغاني سأم الحرب. اعتبر السفير الإيراني في باكستان محمد علي حسيني إرساء السلام والاستقرار المستدام في أفغانستان رغبة مشتركة لطهران وإسلام آباد. وقال حسيني عشية الزيارة المرتقبة لوزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي لطهران أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، إذ تأثرت إيران وباكستان على الدوام بالتبعات الناجمة عن احتلال أفغانستان من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين على مدى 20 عاما. وأضاف حسين أن قريشي يزور طهران للمرة الثانية في غضون 6 أشهر، كما تعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول باكستاني رفيع مع بداية عمل الحكومة الإيرانية الجديدة. تعرضت السفارة الفرنسية بتنزانيا إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان. وأفادت وكالات الأنباء أن رجلا مسلحا كان يروم اقتحام مبنى السفارة الفرنسية في دار السلام تراشق بالأسلحة مع رجال الشرطة، فقتل 2 منهما قبل أن يقتل. وقال مفتش الشرطة العام سيمون سير أنه لم يعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم المسلح ولا هويته. ويقع مبنى السفارة الفرنسية في الناحية المقابلة للسفارة الأمريكية السابقة بدار السلام، والتي تعرضت لهجوم بالمتفجرات قبل 23 عاما قضى على 11 أمريكيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعنوان. البرلمان الإيراني يصوت لصالح منح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير التربية. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. حركة طالبان ترجح التوصل لاتفاق سلام ودخول بنشير بدون حرب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة استفهام. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، للتواصل معنا في لقاء حدث وحوار بإمكانكم عبر الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48 ومفتاح البلد العاصمة طهران 009-8-21. وكذلك عبر الواتساب تواصلوا معنا، ورقمه كالتالي 00989-83-878-4050. تواصلوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، والملف الإيراني يتصدر أجندة محادثاته معهم، حيث تعهد بنيت قبيل الزيارة صراحة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن يواصل كيانه الهجمات السرية ضد برنامج طهران النووي ضمن سيناريو مدروس للاستكبار العالمي ضد إيران وحلفائها، معتبرا طهران تهديدا لكيانه المحتل والهيمنة الغربية في المنطقة. بنيت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران ستشمل تعزيزات العلاقات مع الدول العربية المعارضة لدور إيران الإقليمي، بما يقود إلى تشكيل تحالف إقليمي مع الدول العربية. كما تتضمن الرؤية استمرار القيود الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران. ويقول المحللون الإسرائيليون إن إسرائيل قلقة من الدور الريادي الذي تلعبه إيران في المنطقة، خاصة بشأن القضية الفلسطينية وملفات سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان. في المقابل، ينفي المراقبون للشأن الإيراني أن تكون طهران تسعى للهيمنة في المنطقة، موجهين الانتقاد لقوى الهيمنة والاستكبار لإحياء الهستيريا ضد طهران التي يترقب العالم خوضها مفاوضات مع مجموعة 4+1 بشأن ملف النووي السلمي. وسواء جاءت تصريحات بنيت في إطار استفزاز إيران وجرها لمواجهة تقطع الطريق أمام نية الحكومة الإيرانية الجديدة العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي أو بهدف التقليل من دورها الريادي في المنطقة، ففي كلتا الحالتين أدخل التحرك الإسرائيلي الذي مات قبل أن يولد مزيدا من التوتر على أجواء المنطقة. وفي المحصلة أعزائي الكرام، لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدونا للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. أحييكم من جديد والأحبة في لقائكم هذا من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة سؤال. وأما الآن فيسعدني أن أكون مع الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. بداية أستاذ ربيع، السلام عليكم وأحييك في لقاء حدث وحوار.
عليكم السلام.
أستاذ ربيع غصن تسمعني؟
أسمعك.
نعم، أهلا وسهلا، حياكم الله في لقائنا هذا. طبعا سيد الكريم، بداية نتحدث عن الوفد الإسرائيلي الذي الآن موجود في واشنطن، وهناك أكثر من علامة سؤال حول وجوده في واشنطن. برأيك ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت أو بنيت نفتالي على الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
للأسف أستاذ ربيع، يبدو عن طريق الجوال نتحدث معك وهناك خلل، ممكن أن تكون في مكان أفضل حتى يتسنى لنا الحديث معك إن شاء الله. نعم، سنعود إليه أعزائي الكرام بعد لحظات، ولكن هناك رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب، ومعي صبحي عبد الحميد في رسالته الصوتية، نستمع معا.
مساء الخير. الوفد الإسرائيلي لا يخيف أحدا أينما حط وأينما ذهب، طالما نحن رجال القوى الوطنية في دول محور المقاومة نحمل السلاح في أيدينا والشجاعة في قلوبنا وأصحاب حق في فكرنا. وشكرا لكم.
شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على مداخلته وهذه الرسالة. طيب عزيزي الكرام، دعوني الآن أعود إلى الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. السلام عليكم أستاذ ربيع غصن، تسمعني؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، والآن يبدو أن الصوت نصل إليه بسلاسة. طبعا أستاذ ربيع، نتحدث عن موضوع الوفد الإسرائيلي في واشنطن الآن وهو موجود، وهناك أكثر من علامة سؤال. برأيك ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس الوزراء الاحتلال بنيت نفتالي على الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
يعني من الطبيعي أن الكيان الصهيوني اليوم عندما يذهب إلى أمريكا لم يذهب لأجل أمور يتحدث بها في الإعلام، بل كل المطالب الصهيونية اليوم هي إدعام الولايات المتحدة الأمريكية في سلوك ارتجالي خاطئ وأحمق تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن نعرف بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع توجيه عدوانا ما مفترضا على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على مصالحها في المنطقة دون أن يكون العدو الأمريكي سندا له في هذا النوع من الخطوات. الإسرائيلي اليوم يحاول تبني نوع من الحل الذي يستطيع من خلاله سم خطوة عدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الطلب أعتقد أنه في هذه المرحلة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إقحام نفسها في هذا النوع من الخطوات الخطيرة، بحيث تعاني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة سياسية داخلية. يعمل الإعلام العالمي على كتمها والتغاضي عنها دون لأجل عدم المساس بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المنطقة الأكثر حساسية وهي منطقة غرب آسيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن نعرف تماما ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب شيئا فشيئا من منطقة غرب آسيا، وهذا الانسحاب يتطلب نوعا ما وخاصة في البؤر ذات الاشتباك مع الجمهورية الإسلامية نوعا من الاستقرار، كي لا تذهب الأمور إلى حيث لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثالثة، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران أن يكون هناك مساحة تلاقي وليس تناقض. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر الجمهورية الإسلامية في إيران، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط فيما خص الملف النووي، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر للشعب، شعب الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف قدرة وقوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة، وبالتالي مكتوب عليها الحقيقة المرة، وهي التحاور مع الجمهورية الإسلامية في إيران، إما الخروج بظل من هذه المنطقة. هذا الثلاث نقاط، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في خلال عرضها لهذه النقاط تستطيع أن تتقبل دعوة إسرائيلية للاشتراك في عدوان مفترض على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذا كل المطالب الصهيونية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى في الثالوث السياسي الأمريكي، وتظهر في أقلام الكتاب في الغرب. يعني إذا ما راقبنا الكتاب في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز نجد أن كل المطالب الإسرائيلية اليوم تريد إقحام أمريكا في معركة خاسرة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران تحت حجة الملف النووي. ونحن نعرف تماما بأن خوف أمريكا وإسرائيل ليس من الملف النووي، لأنهم يعرفون تماما أن سماحة الإمام القائد قد أفسى بحرمتها وهو صادق في هذا الكلام، لكن ما يبغونه فعلا هو التقدم التكنولوجي الإيراني والتقدم التكنولوجي العسكري الإيراني ونظرية الاكتفاء الذاتي التي جعلت من إيران دولة غائبة عن المشهد العالمي. واليوم تبدو إيران عنصرا إقليميا فاعلا ووازنا في مفهوم العلاقات الدولية في هذه المرحلة الحديثة.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم نفتالي بنيت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران، ومن الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني. برأيكم إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
يعني تعرف تماما أن في الثوابت ذات البعض في العلاقات أو السياسات الخارجية الأمريكية لا يختلف الديمقراطيون عن الجمهوريون في هذه المسألة. وأعتقد أن التأثير الإسرائيلي على مجمل صناعة القرار الأمريكي هو معدوم، وبالتالي أي قرار سياسي أو عسكري إسرائيلي تجد فيه تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. لكن العكس هو غير صحيح، لأن إسرائيل إذا أرادت من أمريكا شن خطوة من الخطوات ذات البعد الاستراتيجي تعمل على تجيش اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك يصنع هذا القرار. لكن أن تذهب حكومة الكيان الصهيوني للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على الرئيس جو بايدن مباشرة، أعتقد أن هذا الأمر هو بعيد المنال. لكن هل سياسة بايدن هي سياسة سلام في المنطقة؟ لا أعتقد أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي سياسة سلام، بل هي سياسة عدوان.
نعم.
بشكل ذكي. هو ليس كالرئيس دونالد ترامب، بالعكس تماما، هو شخصية مجنونة لكن بذكاء بطريقة ماكرة. هو يريد الشر للجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الشر له أسلوبه وليس كالأسلوب الفاضح والوقح للرئيس دونالد ترامب، وبالتالي أن ما يطلبه الإسرائيلي من الأمريكي كان يفعله، ولكن اليوم لا يستطيع فعله، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة لا باتفاق في المخص الملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تملك القدرة أيضا على مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. سبب الخطوة الأولى لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أبرمت اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تجعل من إيران أسدا في المنطقة يلتهم كل مخصصات الاستراتيجية الأمريكية ويعمل على نهوض شعوب هذه المنطقة بشكل سريع وفعال وجدي. أما في مخصص النقطة الأخرى، إذا ما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية في إيران، هناك خصوصية لهذه الجمهورية إلى جانب القوة العسكرية الفاعلة والجدية، إلى جانب عوامل الثغرات في المنظومة الاستراتيجية الأمريكية، وإلى جانب الحلف حلف الجمهورية الإسلامية مع روسيا والصين، نجد نقطة قوة لدى هذه الجمهورية قد تقلب كل الموازين رأسا على عقب، ألا وهي المكانة الأيديولوجية التي يتمتع بها محور المقاومة في منطقة غرب آسيا، والتي سوف تؤثر سلبا على كل عناصر الصراع الأمريكي، على كل عناصر القوة الأمريكية في المنطقة. لذا أعتقد أن هذه المسألة لا يستطيع أساسا في تل أبيب الضغط على الرئيس جو بايدن لإقرار ما أو تسامح في قرار ما إذا ما وجدت نفسها واشنطن قادرة فسوف تصنع المبررات وتذهب إلى الحرب، وإذا ما وجدت نفسها غير قادرة تبقى هذه الدولة على سياستها التقليدية، وهي الحصار الاقتصادي وصناعة المبررات في العدوان المعنوي والاقتصادي على شعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم يقول بنيت بأنه يريد أن يكون هناك تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة ضد إيران، هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي أمامه فرصة نجاح لتطبيق خطته هذه على ضوء التحولات الجديدة الطارئة في المنطقة، ومنها إمكانية حدوث تقارب إيراني عربي ونجاح خطط الحكومة الإيرانية الجديدة في هذا المجال؟
هذا الأمر ليس في مكان أن نقرأه حلفا عسكريا، لأننا نعرف تماما بأن كل القوى العسكرية ذات البعد العربي الأمريكي لا تساوي قوة كتيبة للجيش جيش الكيان الصهيوني، ولكن هذا الحلف قد يعطي بعدا دينيا كاذبا من الفريقين إلى جانب تجار الهيكل. يعني من ناحية نقرأ أن إسرائيل حليفة للسنة ضد الشيعة، هذا المنطق الذي يعمل عليها الأمريكي والإسرائيلي من وراء طرحه لهذه المنظومة في التحالف مع بعض القوى العربية. أما فيما خاص القوى العسكرية أعتقد أن هذا ساقط، لأن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوة تخصصية استراتيجية وليست قوة مشاة فحسب. يعني أن الجمهورية الإسلامية في إيران عبر قوتها الصاروخية قادرة على أن تستهدف كل مخصصات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والكيان الصهيوني في المنطقة، وهي خلف نقصد عليه بضعة أزرار. وبالتالي أعتقد أن كل المسألة لا يمكن أن توضع في الميزان العسكري، لأن الميزان العسكري من الناحية الاستراتيجية والناحية الجغرافية وناحية العمق في الأمن القومي هي موازين تربح فيها النتيجة الجمهورية الإسلامية في إيران، وليست كل هذه القوى مجتمعة. وبالتالي اليوم ما يريده الإسرائيلي يريد أن يصور نفسه للرأي العام العربي على أنه حليف للعرب ضد الفرس كما تأتي أدبياتهم الكاذبة. ولأجل هذا الشيء تريد إسرائيل أن تكون حليفة بنوع من الحلف المشابه لحلف الناتو، لكن هذا الحلف يولد ميتا، ولد ميتا، ولن يكون له نوع من التداعيات على ميزان القوة في المنطقة، وخاصة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب أستاذ ربيع، يعني لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدوا للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. هل تعتقد أستاذ ربيع أن الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية الحالية تصادمية أم توافقية؟
لو أعدت السؤال فقط،
هل تعتقد أن الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية الحالية تصادمية أم توافقية؟
يعني حتما هذا العدو هو التصادم، فلا يتفق مع حليفه إلا لناحية الشر، وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن في المقياس، هل إسرائيل وأمريكا قادرين على هذا النوع من السلوك؟ لا أعتقد أن في هذه المرحلة قادرين، لكن هناك شيء مهم وهو مهم للغاية. هذا العدو هو عدو أحمق، يعني لا يمتلك النخب الاستراتيجية التي ترى تداعيات أي خطوة من هذه الخطوات الارتجالية، وبالتالي غياب النخب الاستراتيجية في المنظومة السياسية والعسكرية الأمريكية الإسرائيلية قد يذهب بهذا العدو بهذا النوع من الخطوات التصادمية، وسوف يخسر. يعني ينبغي علينا مراقبة هذا العدو منذ العام 2000، أي منذ انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. بعد هذا التاريخ لم يدخل إلى المنظومة الاستراتيجية والسياسية شخصيات نخبوية تستطيع القيام بالواجب الذي أنيط للكيان الصهيوني في المنطقة، وهذا السبب كان سببا رئيسيا في خسارة أمريكا والغرب وإسرائيل للعدوان في تموز عام 2006. وبالتالي يعتبر كل السياسة التي لعبتها إسرائيل وأمريكا أيضا في سوريا هي سياسة فاشلة في البعد الاستراتيجي، وقد تفوقت كل المجموعات ودول محور المقاومة على المشهد الأمريكي الإسرائيلي، ولعل النتائج التي ظهرت في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن هي خير دليل بأن محور المقاومة متفوق في رفع التداعيات الاستراتيجية لأي خطوة إن كانت من المقابل أو إن كانت من المصدر.
نعم أستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكر لكم الحضور وعلى هذه الإيضاحات القيمة، إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى بإذن الله، مع السلامة.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقائنا هذا من حلقة وحوار تحت عنوان وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة السؤال. ونعود لرسائلكم جاءتنا من الواتساب، ومعي فاطمة الزهراء من العراق تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة تقول: إسرائيل قلقة وخائفة بعد رحيل الأمريكان من أفغانستان، وأيضا فشل التطبيع مع حكام العرب حبر على ورق. في كل الأحوال كيان الإسرائيلي مهتز، كيان ضعيف لا أساس له، وتنامي قدرات محور المقاومة في المنطقة. هذه كل التحولات في المنطقة يقلق هذا الكيان الذي هو أوهن من بيت العنكبوت. لا أمريكا تنفعه ولا عربان آل صهيون. إسرائيل إلى زوال عاجلا أم آجلا. نعم، شكرا لفاطمة الزهراء من العراق. ومعي رسالة من عبد الله بوي أو بوي على كما هو يقول، وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث الحوار، لقد توجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن، يترأسه كل من مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء مؤير بن سبات ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. ومن ضمن مهمة الوفد لقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس من أجل نقل مقاوف إسرائيل حول حوضة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربير، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. وهناك رسالة أخرى أيضا من أبو محمد مهدي من اليمن، وهي صوتية أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لا شك أن الكيان الإسرائيلي الذي يزور واشنطن في ظل المتغيرات الخطيرة التي حدثت لأمريكا، المتمثلة بخروج أمريكا المذل من أفغانستان بهذه السرعة وبهذه الطريقة، وتخلي أمريكا عن عملائها الأفغان، مما أدى ذلك إلى حالة من الخوف لدى الكيان الصهيوني في أن يكون مصير ما يسمى بإسرائيل هو نفس مصير عملاء أمريكا في أفغانستان، وأن الكيان الإسرائيلي يستشعر الخطر الوجودي له في فلسطين في ظل التهاوي الأمريكي. فماذا عسى واشنطن أن تقدمه لإسرائيل إذا قضى الله أمرا كان مفعولا؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن على هذه المداخلة. والآن أعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبعث والإعلام من ألمانيا. أهلا بك والسلام عليكم أستاذ سعيد دودين في لقاء حدث وحوار.
مساء الخير طهران، أتمنى أن يكون يرتفع الصوت شوية.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب، أوصي طبعا مهندس الصوت أن يرفع الصوت حتى يتسنى للأستاذ سعيد دودين للاستماع جيد حال الحوار. بداية أستاذ سعيد، يعني يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت واشنطن لقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، والملف الإيراني تصدر أجندة محادثاته مع الأمريكان، حيث تعهد بنيت قبيل الزيارة صراحة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن يواصل كيانه الهجمات السرية ضد برنامج طهران النووي. برأيك، ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت على الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
نعم، هناك سبع لقاءات لرئيس مستعمرة، رئيس وزراء مستعمرة الصهاينة، سألتقي بالرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، وكذلك وزير الدفاع لويد أوستون، ومن المحتمل أن يلتقي مستشار الأمن القومي جيك سالفيان، وعلى الصعيد الآخر سيلتقي قيادات الحركة الصهيونية، سيلتقي رئيسة منظمة الأيبك الصهيونية بيتسي كورن ومدير عام أيبك هوارد كورن. أما جوهر هذه اللقاءات هو كيفية الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق. يعني أنا أقتبس ما ذكره رئيس وزراء مستعمر الصهاينة قبل مغادرته في اللقاء مع القيادات الصهيونية، ذكر أنا أقتبس: سنعالج عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي. هذا التفوق يمكن مستعمرة الصهاينة من الاستمرار في شن حروبها العدوانية ضد لبنان، ضد سوريا، ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر. وطبعا ما الذي يهدد التفوق العسكري المطلق لمستعمرة العنصريين الصهاينة؟ هو التطور الشامل الذي أبدعه الشعب الإيراني بعد أن حرر نفسه من التبعية، وبعد أن استعاد سيادته الوطنية على ثرواته الطبيعية، وسخر هذه الثروات من أجل إبداع تطور فريد في فترة زمنية وجيزة. هذا التطور، المسألة ليست مسألة الملف النووي الإيراني كما يقال،
نعم.
المسألة هو حرمان الشعب الإيراني حقه في التطور، وهذا التطور مكن الشعب الإيراني وقيادة هذا الشعب من القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعوب التي تتعرض لحروب عدوانية. هم يريدون الحيلولة دون قيام القيادة الإيرانية الحكيمة بواجبها الإنساني تجاه في دعم مقاومات الشعوب التي تتعرض للحروب العدوانية.
نعم نعم،
هذا هو بيت القصيد يا سيدي.
طيب،
وأذكر
نعم.
أن نحن نرفض هذا المنطق العنصري. أذكر بحقيقة كان هناك عامل تقني في مفاعل ديمونا الصهيوني وهو مئير بنونو، وعندما ذهب مئير بنونو إلى لندن وذكر في مؤتمر صحفي بأن إسرائيل أنتجت 250 قنبلة ذرية، تم خطفه من بريطانيا وسجن 18 عام. نحن نرفض المنطق العنصري الذي يمنح المستعمر الفاشي المحتل الحق في امتلاك كافة الأسلحة وأكثر الأسلحة المتطور، ويحرم الطفل الفلسطيني من الحجر الذي يلقيها على مستعمرة، على مدرعة المحتل، ويعتبر ذلك إرهابا. هذا منطق عنصري. نحن نشمئز من هذا المنطق ونطالب كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية رفض المنطق العنصري بضرورة التفوق العسكري المطلق لمستعمرة العنصريين الصهاينة.
طيب أستاذ دودين، يعني من الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني، وبنيت يعلن معارضته لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وهو يقدم أو سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران ستشمل تعزيز العلاقات مع الدول العربية المعارضة لدور إيران الإقليمي. أستاذ سعيد الدين، برأيك إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
أهمية مستعمرة الصهاينة للإدارة الأمريكية هي أهم قاعدة، أهم قاعدة عسكرية تشن الحروب، الحروب العدوانية ضد لبنان، ضد سوريا، ضد اليمن، وكجزء من مخطط الهيمنة الكونية الذي يعتمد النازيين الجدد خلف قناع النظام العالم الجديد. هذه هي أهمية مستعمر الصهاينة. وعندما يريد حلف شمال الأطلسي انقلاب في كييف يرسل 12 ألف من قوات النخبة الصهيونية، عندما يريد في المناطق العديدة من العالم وذكر بتركيبة المجتمع الاستعماري. نعم، ليس أنه تحدث وزير خارجية مستعمرة الصهاينة عن خطة تم صياغتها في الشهرين الماضيين، أنا أقتبس، للحيلولة دون ممارسة إيران حقها في التطور. وهم يتحدثون دائما عن الملف النووي الإيراني، هذا كلام. المسألة هي حرمان إيران من حقها في التطور. السؤال، لا أعتقد أن باستطاعة الولايات المتحدة تلبية التطلعات لمستعمرة الصهاينة لعدة أسباب أذكر من التالي. بلغت مديونية هذه الإدارة الآن 36 تريليون دولار. هذه الدولة العظمى لا تملك الآن القدرة على السيطرة على حرائق متوسطة في كاليفورنيا. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن استراتيجية النازيين الجدد في واشنطن هو شن حروب دون خسارة جندي، أي عبر مئات الألاف من المرتزقة ودون خسارة دولار واحد، عبر إرغام محمياتهم وخاصة في شبه الجزيرة العربية وخاصة آل سعود من تمويل هذه الحروب العدوانية. الآن في تطور في منتهى الخطورة. الولايات المتحدة تمول القاعدة الصهيونية يوميا ب10.5 مليون دولار. هم الآن لا يستطيعون ذلك، لذلك يحاولون عبر علاقات غير اقتصادية غير متكافئة مع هذه العشوائيات وخاصة عشوائية آل سعود التمويل المباشر.
طيب، عفوا عن المقاطعة دكتور سعيد دودين، عفوا عن المقاطعة.
نظرنا إلى ما يطلق عليه الاتفاقية التي عقدت مع البنك المركزي الصهيوني، هذه اتفاقية في منتهى الخطورة.
طيب، دعني أقف عند هذه النقطة سيد إبراهيم دودين.
عن تطور أسلحة مشترك ومخططات اقتصادية، الهدف مما يطلق عليه سخافة القرن أو صفقة القرن.
أستاذ سعيد دودين،
والتمويل المباشر لمستعمر الصهاينة من قبل عشوائيات شبه الجزيرة العربية.
أستاذ سعيد، ذكرت عند هذه النقطة، توقف قليلا. يعني يقول بنيت بأنه يريد أن يكون هناك تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة ضد إيران. هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي أمامه فرص نجاح لتطبيق خطته هذه على ضوء التحولات الجديدة الطارئة في المنطقة، ومنها إمكانية حدوث تقارب إيراني عربي ونجاح خطط الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة رئيسي أو إبراهيم رئيسي في هذا المجال؟
الزميل كريم، هناك اتجاهين. لا أتحدث بكل صراحة.
نعم.
الفاشيون العرب يريدون التحالف مع مستعمرة العنصريين الصهاينة.
نعم.
واسمح لي أن أتطرق إلى مثل من التاريخ. عندما تحالم فريق فاشي صغير في لبنان مع المحتل الصهيوني، كانت النتيجة الحتمية هي مجازر صبرة وشتيلة. أنا أعلم هيمنة الأمان المخابرات العسكرية لمستعمرة الصهاينة في عشوائية الخرافة الخليفة وفي العشوائيات الأخرى. هناك هيمنة حقيقية، والآن ستكون مقرونة بهيمنة البنك المركزي لمستعمرة العنصريين الصهاينة. على الصعيد الآخر، الجزء الأعظم من المواطنين العرب يدركون تماما ضرورة أن التحالف مع الثورة الإيرانية، التحالف مع الشعب الإيراني، هي قضية مصيرية للحيلولة دون تنفيذ مخططات الهيمنة الخطيرة لمستعمرة العنصريين الصهاينة والهيمنة الخطيرة للنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي. هم يدركون الأغلبية الساحقة وهم يرون في تطور إيران صمام أمان. لن ينسى الإنسان العربي أن الشعب الإيراني يقتطع من قوت أطفاله ليمكن المقاومين في فلسطين المحتلة وفي سوريا وفي اليمن من مقاومة العدوان الفاشي. هذا التاريخ خلد هذه القرارات الإنسانية الحكيمة لقيادة الثورة الإيرانية. وأنا على قناعة بأن الاتجاه نحو التحالف الاستراتيجي مع الشعب الإيراني مع الثورة الإيراني متنامي، وهو سيحسم الصراع للحلول دون تحقيق مستعمرة العنصرية الصهاينة لمخططات الهيمنة الاستعمارية التوسعية. أنا على قناعة بذلك.
نعم دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا، شاكر لكم الحضور معنا في هذا اللقاء، وأتمنى ألقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم. نعم أعزائي الكرام، وختاما نقول إذن هي لهجة تصعيدية مرتقبة استخدمها أخيرا نفتالي بنيت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، حيث هدد بالسعي لتشكيل حلف صهيوني أمريكي عربي ضد طهران هذه المرة، وقال إنه لم يعمل ضد حلفاء طهران فقط، ملمحا إلى سوريا وحزب الله. طبعا أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة سؤال. وحتى الملتقى، شاكر لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.